بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مكاتبة القاساني، وقد تقدم تقريب الاستدلال بها، إلا أن الآخوند قدس سره لم يقبل الاستدلال المذكور، حيث أفاد ما محصله أن الشيخ الأعظم فسر اليقين في قوله اليقين لا يدخله الشك، أي اليقين السابق، وهو اليقين بعدم دخول الشك، فقرر أن المراد من الرواية هو أن المكلف إذا كان عنده يقين سابق كاليقين بعدم دخول هلال شهر رمضان ثم شك، فلا يزاحم يقينه السابق بالشك اللاحق، ولكن لا قرينة في الرواية على تفسير اليقين باليقين السابق، بل المراد من اليقين في هذه الروايات أو في هذه الرواية هو اليقين المطلوب لا اليقين السابق. عليكم السلام. والشاهد على ذلك الرجوع إلى روايات الباب في مسألة الإفطار والصيام، فإننا إذا رجعنا إلى روايات الباب نفهم بوضوح المراد من هذه الرواية، حيث إن المستفاد من الروايات أنه المطلوب من المكلف في لحاظ الصيام والإفطار تحصيل اليقين، فكأنه الشارع يقول للمكلف في هذه الرواية لا إذا أردت أن تصوم أو تفطر لا بد أن تحصل اليقين بدخول الشهر، فإذا تيقنت بدخول هلال شهر رمضان فيجب الصوم، وإذا تيقنت بدخول هلال شهر شعبان فيجب الإفطار. فالملحوظ في الرواية ليس اليقين السابق، بل الملحوظ في الرواية أنه لا تحدث صوما ولا إفطارا إلا بتحصيل يقينين، إما يقين بدخول الهلال لشهر شعبان لشهر رمضان فصم، أو يقين بدخول هلال شوال فأفطر، وبين أنه مصداق اليقين أو من مصادق اليقين هو ماذا؟ هو الرؤية، ولو من باب أن الشارع نزل الرؤية نزل الرؤية منزلة اليقين بلحاظ غير المكلف. نعم، بلحاظ المكلف الذي يرى الهلال فهو يقين، وإنما بالنسبة إلى غير المكلف، يعني أصل غير الرائي للهلال، يكون منزل منزلة اليقين. إذن ذكرت الروايات الرؤيا مصداقا من مصادق اليقين، واضح؟ إذن المراد أن من الرواية إن اليقين لا يدخله الشك، أي أنه اليقين الذي هو مطلوب لا يزاحمه الشك، بل المطلوب للمكلف هو تحصيل اليقين. والشاهد على إرادة هذا المعنى من هذه الرواية هو الروايات الأخرى التي ذكرت ما هو قريب من هذا المعنى، مما يظهر منها أن المدار على اليقين في الصوم والإفطار، وهذا هو معنى اليقين لا يدخل فيه الشاك. منها صحيحة زرارة قال صوموا لرؤيته، و الظاهر أنه تفسيرية كلها ناظرة إلى الرؤية والإفطار للرؤية في قبال العامة الذين كانوا يصومون بالتظني، فملاحظة مناسبة الحكم للموضوع يكشف عن أنه المراد من الرواية هذا المعنى، لا أنه صم للرؤية اليقين لا يدخل، كان اليقين السابق. إذا لاحظنا مسألة الرؤية، مسألة الهلال، ما كانت المسألة في ما كان الجو المحيط أن في زمان الشارع في هذه المسألة قضية الاستصحاب، إنما كان الجو المحيط بالروايات في هذه المسألة الصوم للتظني والاستحسانات كما هو موجود عند بعض العامة. ولهذا لاحظوا من روايات الباب، يعني روايات تقرين قرينة تعتبر، روايات الباب التي تتعلق بنفس الموضوع قرينة كاشفة عن المراد من هذه الرواية. منها صحيحة زرارة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ليش؟ قال وليس بالرأي ولا بالتظني، واضح، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. فظاهر هذه الرواية أن المطلوب هو تحصيل اليقين في قبال الرأي والتظني، واضح. قال وليس بالرؤية ولا بالتظني. ومنها موثقة أبي أيوب الخزاز قال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، واضح، فلا تؤدوا بالتظني. فإن ظاهر الرواية مطلوبية اليقين في وين؟ في الصوم. تأديتك لشهر رمضان لا يصح أن يكون عن طريق التظني الظن والرأي، بل لا بد أن يكون، بل إتيانك بشهر رمضان عن طريق تحصيل اليقين. وروايات الباب قرينة على تفسير هذه الرواية، ولا أقل إن لم تكن ظاهرة فيما نقول بقرينة ما ذكرنا، فلا أقل لا قرينة في الرواية على أن المراد منها اليقين السابق لا يدخله الشك، إذ لا يوجد تقييد اليقين باليقين السابق. هذا إيراد الآخون. فتأمل في الكفاية إن شاء الله، يعني الأعلام في الكفاية وبعد الآخون، بحثوا هل أن الحق مع الآخون أو الحق مع الشيخ الأعظم في هالمورد، لأن صوموا للرؤية أفطروا للرؤية مسألة الصيام. أما في غير المورد تعبير بالنقد، التعبير بالنقد عرفان يكشف أنه في يقين سابق مو تحصيل اليقين يقول الآخر. أما هنا مسألة لا يدخله الشك، يعني لا يدخله أولا مو تعبير صريح بالنقد، وثق القرينة الموجودة صوموا للرؤية وافطروا للرؤية فرع وجود يقين. لا، يقول المراد من الرواية أن ما يكون المطلوب منه اليقين لا يدخل فيه الشك، وهكذا الرواية ما يكون المطلوب منه اليقين لا يدخله الشك، يعني لا يؤدى بالشك، لا يمكن أن يحصل بالشك، لا يمكن أن يبنى على الشك. هذا هو المراد من الرواية. في هذه المسألة بلي ولهذا هو العراقي هم قال أنها الأصل مثبت أصلا، قال جريان الإشكال عندهم في دراسات أعلى أصلا، ما هي الفائدة من الاستصحاب؟ استصحاب عدم دخول الشهر لا يثبت أن الصوم من شعبان أو الصوم من رمضان، فيكون هذا من قبيل الأصل المثبت. ولهذا في دراسات أعلى، ولعل السيد الشهيد تعرض له إذا ما أن السيد في الحلقة الثالثة، أنه هناك مشكلة أصلا في أن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب، قد يقال أنها مبتلات بالأصل المثبت، فمن هذا من المضاعفات لأن تكون المنظور إليها جريان الأصل الاستصحاب. أما كيف بالتفصيل كذا في دراسات أعلى إن شاء الله، أو لاحظوا كتب الأعلام تعرضين إلى مسألة إشكال الأصل المثبت في جريان الاستصحاب في الهلال، في هلال شهر، في الشك، عند الشك في الشهر هل يصح إجراء الاستصحاب؟ أستصحب عدم دخول هلال شهري، شنو هلال شهري؟ رمضان، هل هذا الاستصحاب حجة؟ هل له أثار أو ليس له أثار؟ هو استصحاب عدم دخول هلال شهري شنو رمضان لا يثبت أنه من شعبان، واستصحاب بقاء شهر شعبان قد يقال أن الشهر ذاك اليوم غير هذا اليوم، والشهر ليس هو شيء، يعني الذي كنت على يقين بين أنه أمس من شهر شنو أمس من شهر شعبان، تشك الآن اليوم هل هو من شعبان أو رمضان، لا يحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.
ما في شيء، ما أصل التعبد هنا أن الشهر محدود بالهلالين، هذا مو رجوع إلى دليل
عقل. إذن ما صار استصحاب
ما صار أصل مثبت، يعني
استصحاب عدم دخول. ما هو الغرض من استصحاب عدم دخول هلال شهري؟ مثلا شهري شوال، لا يصح لك أن تصوم هذا اليوم من عنوان أنه من شهر رمضان، أصل مثبت. استصحاب عدم دخول هلال العيد لا يثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان، فيكون أصل مثبت.
إذا الشارع هو حدد لنا
ما حدد الشارع بهلاله، ما في تحديد، هذا حتى لو في تحديد ما قال الشارع إذا لم يدخل هلال العيد فهذا اليوم من شهر رمضان، الشرع ما قال، هي احنا ملازمات استنتاجات، ملازمات عقلية
صحيح،
قلنا الأصل مثبت يصير.
بس ما الشارع ما عندنا قال انه الشهرين محددين،
حتى لو قال محددين ما يفيدنا شيء، لو جاء شغلت أيها الناس الشهر محدد شهر رمضان بين هلالي، يبدأ بالهلال شهر رمضان وينتهي ببزوغ هلال شوال، خب جاشم أيها الشارع زين، هل الشارع قال إذا لم يدخل هلال شهر شوال فإن هذا اليوم من شهر رمضان؟ الشارع قال لو إحنا استنتجنا بالملازمة العقلية، إحنا استنتجنا فاستصحاب عدم دخول هلالي شهري شوال لا يثبت أن هذا اليوم من شهري رمضان، حتى يقال يجب الصوم، فإن موضع وجوب الصوم كون هذا اليوم من شهر رمضان. هذا تمام الكلام في رواية القاساني، هي فقط تعليقة ولا انتهى البحث فيها في البحث السابق. ثم إن المصنف بعدما فرغ من هذه الروايات ذكر أنه يمكن تأييد المختار وهو حجية الاستصحاب ببعض الأخبار، وإنما جعلها مؤيد بلحاظ أنها واردة في موارد خاصة، لا يمكن بحسب نظر المصنف أن يستنبط منها كبرى كلية وهي حجية الاستصحاب، ولهذا جعلها مؤيد، لورودها في موارد خاصة ولا يوجد فيها قرينة لكي نستفيد منها التعميم كما ادعي في صحيحة زرارة الأولى والثانية والثالثة وموثقة عمار وغيرها من الروايات السابقة. ولهذا ورودها في موارد خاصة مع عدم وجود دليل على التعميم يجب أن تكون مؤيد للمطلب لا أنها دليل على كبرى الاستصحاب. الرواية الأولى هي صحيحة عبد الله بن سنان، وهذه الصحيحة نقلها الشيخ الطوسي عن كتاب سعد بن عبد الله الأشعري بسند صحيح، فالرواية من حيث السند صحيحة. قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر. عبد الله بن سنان يقول: سأل أبي أبا عبد الله وأنا حاضر، لدن أبوي موثقة ما تدروا عنه، أنا كنت حاضر، إني أعير الذمية ثوبي. الأول يعيروني الثوب، حد يقبل شيخنا سيدنا؟ هل أحد يقبل أن الثوب ماله يصير استعارة خصوصا النساء؟ هل يقبلون؟ إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، أزل من هاي بعاد، ويأكل الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. شنو تقول؟ فأغسله قبل أن أصلي فيه. قال عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك. ليش؟ فإنما أعرته إياه وهو طاهر، فإنما أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. فلا تصلي فيه، حزمها الرواية، أوضحنا الرواية، حتى تستيقن أنه نجسه. فليقال أن هناك عدة نقاط في هذه الرواية لكي يتضح الاستدلال بها. النقطة الأولى ما ذكره الشيخ الأعظم في الكتاب، وحاصله أن الرواية عللت صحة الصلاة في الثوب وعدم الحاجة إلى غسله بسبق الطهارة، حيث قالت: لأنك أعرته إياه وهو طاهر. فعللت الرواية عدم الحاجة إلى غسل الثوب بسبق الطهارة، وهذا شاهد واضح على النظر إلى الاستصحاب، إذ لو كان المنظور هو قاعدة الطهارة فلا مدخلية لسبق الطهارة في جريان قاعدة الطهارة. المهم عدم العلم بالنجاسة، لا سبق الطهارة. المهم في قاعدة الطهارة عدم العلم بالنجاسة، لا سبق الطهارة. وتعليل الإمام عدم الحاجة إلى الغسل بلحاظ أنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، واضح الدلالة على أنه الرواية ناظرة إلى شنو؟ إلى الإصل، لا الاستصحاب. وإلا لو كان منظور الرواية هي قاعدة الطهارة يقول له: لا تغسله لأنك لم تعلم أنه نجس، بس مو أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، واضح. فلا بأس أن تصلي حتى تستيقن أنه نجسه. إذن تعليق الحكم بأنك أعرت وهو طاهران سبق الطهارة واضح الدلالة على أن المنظور يا قاعدة قاعدة الاستصحاب لا قاعدة الطهارة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية في الرواية أنه الرواية لم تجعل المناط هو اليقين بالطهارة، بل جعلت المناط في جريان الاستصحاب نفس الطهارة، حيث ورد في الرواية فإنك أعرته إياه وهو طاهر، مو أعرته حال كونك متيقن أنه طاهر، فجعلت الموضوعية لعنوان الطهارة لا لعنوان اليقين بالطهارة. وهذا شاهد واضح على أن الرواية لا نظر لها لقاعدة اليقين، وإلا لو كان المنظور هو قاعدة اليقين لكان ينبغي أن يجعل المحور ما هو أنك على يقين، بحيث المحورية في قاعدة اليقين على اليقين السابق. فإذا عدم ذكر اليقين في مقام التعليل شاهد على عدم نظر الصحيحة على قاعدة اليقين. النقطة الثالثة في الرواية أن الرواية الصحيحة جعلت المدار على ما في الذيل، حيث اشتملت الرواية على تطبيق وكبرى. التطبيق صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، هي التطبيق صل فيه. والكبرى هو فإنك أعرته إياه وهو طاهر، لأنك أعرته إياه وهو طاهر. وقد جسيقت هذه العبارة مساق التعليل، وحيث إن الكبرى سيقت مساق التعليل فمقتضى هذا السياق تعميم الاستصحاب لغير هذا الباب، تعميم الاستصحاب لغير باب استصحاب الطهارة. ولأجل ذلك قد يقال لا حاجة لما ذكره المصنف في الكتاب وتبعه على ذلك جمع من التشبث بعدم القول بالفاصل. واضح؟ من التشبث بعدم الفاصل بدعوى أنه إذا ثبت جريان الاستصحاب في مسألة الطهارة ثبت جريان الاستصحاب في غيرها من الموارد، العدالة الكرية كذا، لعدم القول بالفاصل، إذ لا يوجد قائل بالتفصيل بين جريان الاستصحاب في الطهارة وعدم جريان في الكرية أو الوضوء أو ما شاكل ذلك، فتشبث المصنف بعدم القول بالفاصل. هؤلاء يقول ما نحتاج إلى التشبث بعدم القول بالفاصل، فإنه قد جعلت هذه العبارة أعرته إياه وهو طاهر أنه مساق التعليل، وظاهر مساق التعليل التعميم لغير باب الطهارة، فيكفينا في التعليل ظهور السياق في التعليل. وإن كان يمكن الدغدغ في ذلك كما شرحناه في صحيحة زرار الأولى أنه يكفي في سياق التعليل وتطعيم التعليل أن تكون عندنا كبرى كلية، وهذه الكبرى الكلية في أي باب؟ في باب الطهارة، وهذه إحدى مصادق باب الطهارة. عندنا قاعدة كلية وهو أنه الاستصحاب حجة في باب الطهارة. من تطبيقات كبرى الاستصحاب في باب الطهارة أن الشخص إذا كان يعلم أن الثوب طاهر وأعاره الذمي فيبقى على فيجري استصحاب بقاء الطهارة. ولها تطبيقات أخرى إذا شك في طروء النجاسة على الثوب، إذا شك بأن الطفل قد نجس الثوب، وغيرها من التطبيقات. فيكفي في شنو؟ فيكفي في إشباع نكتة التعليل أن تكون المسألة ناظرة إلى كبرى الطهارة، إلا أن يدعى أن التعليل بنكتة ارتكازية على الأبحاث السابقة. أن التعليل لا بد أن يكون بنكتة ارتكازية عامة، ولا يوجد ارتكاز واضح في مسألة الطهارة، فإلا ما سأل زرارة، ما سأل مثلاً والد عبد الله بن سنان المسألة، مما يكشف عن عدم وجود ارتكاز متشرعي في المسألة. وحينئذ لا بد أن يفسر التعليل بنكتة ارتكازية عقلائية، والعقلاء لا خصوصية عندهم في باب الطهارة كما شرحناه أيضا في صحيحة زرارة الأولى. إذن هذه مسألة معلقة، هل أننا نستفيد كبرى عامة لأن ظاهر التعليل النكتة الارتكازية، أو أنه لا، غاية ما يقتضيه التعليل كبرى في باب الاستصحاب، ولعل هناك خصوصية في باب الاستصحاب من باب التسهيل على المكلفين في باب الطهارة، لعل الاستصحاب حجة في باب الطهارة من باب التسهيل على المكلفين في باب الطهارة، ولا يحرز حينئذ شمول كبرى الاستصحاب إلى باب آخر، فدعوى إزالة الخصوصية أو غيرها محل إشكالين. النقطة الرابعة أن الرواية تتضمن خصوصية، وهي أنه عللت بنفس الطهارة لا باليقين بالطهارة كما عرفت، وهذا شاهد على أن الاستصحاب لا يختص باليقين بالحالة سابقة، حيث ذكرنا هذا المطلب عند بحثنا في أركان الاستصحاب. هل أن المقوم للاستصحاب اليقين بالحالة السابقة أو واقع الحالة السابقة؟ واليقين ما هو إلا مثبت، لا أنه له الموضوعية. وقلنا أن الشيخ الأعظم جعل تذكر الركن هو الحالة السابقة لا اليقين بالحالة السابقة، وهذه الرواية شاهدة على أنه المقوم للاستصحاب ثبوت الحالة السابقة لا اليقين بالحالة السابقة، لأن الرواية قال أعرته إياه وهو طاهر، مو أعرته وكنت على يقين سابق بالطهارة، المهم هو ثبوت الحالة السابقة، ثبتت الحالة السابقة بعلم أو علمي أو علميين، بيقين أو أمارة أو اطمئنان أو ما شاكل ذلك. فخصوصية هذه الرواية أنه المقوم للاستصحاب ثبوت الحالة السابقة، ولو كان هذا الثبوت بمحرز تعبدي من أمارة، ولهذا تفيدنا الرواية في أن موضوع الاستصحاب هو غير هو ماذا هو بل الحالة السابقة لا اليقين بالحالة السابقة، وهذا شرحناه في بحث الأركان. جبنا قرائن، جبنا أن هناك تدافع قد يقال لأن بعض الرتقات لا تنقض اليقين فجعلت الموضوعية لليقين، وأما رواية عبد الله بن سنان جعلت الرواية للمتيقن للحالة السابقة، وجمعنا بين الأدلة في محله هناك. النقطة كام؟ النقطة الخامسة والأخيرة، لا تخافوا. وهو أن الرواية لم تعبر بلا تنقض، وهذا له أثر في مقام الاستنباط، إذ تعلمون كما تقدم أن هناك نزاع في أن الاستصحاب هل يختص بموارد الشك في الرافع، أو يتم أيضا ويعم موارد الشك في المقتضي. ذهب الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك جمعون بأن الاستصحاب لا يجري في موارد الشك في المقتضي،